بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين غرر في ذكر الأقوال في كيفية التركيب من الأجزاء الحدية. حدية الأجزاء ذهنا غايرت هل وحدت في العين أو تعددت ثم على الثاني فإما اتحدا وجودا أو كذاتها تعددا ثم على الثاني فإما اتحدا وجودا أو كذاتها تعددا. أقوال الثاني لدي معتبر بل باعتبارات له تلك الصور. البحث في كيفية الماهيات كيفية البحث يعني في ذكر الأقوال في كيفية التركيب من الأجزاء الحدية. كان البحث في اعتبارات الماهيات فهذه الغرر البحث فيها في أحكام الماهية. فبما أن الفصول أن الحد مركب من الماهيات من الجنس والفصول فلذا هذا البحث إذن يقع في هذا المقام يكون من فروعات بحث الماهيات فتكون إشارة إلى تركيب النوع من الجنس والفصل بيان ذلك أن للشيء أجزاء حدية وأجزاء عينية. لحد الشيء يعني لتعريف الشيء لحد الشيء أجزاء ولوجود وجود الشيء في الخارج أيضا أجزاء. حد الشيء مركب من الماهيات ووجود الشيء مركب من المادة والصورة. أن الموجودات في عالم الطبيعة في النشأة المادية مركبة من المادة والصورة وحركة الشيء والتغير الحاصل في الشيء بالحركة الجوهرية تكون على أساس هذا المطلب على أساس أن للشيء في الخارج مادة فأن المادة تقبل الصور المختلفة على أساس الحركة. مثلا صورة النطفة كأنها مادة ولو أن النطفة إذن صورة بالنسبة للهيولة بالنسبة للمادة الأولى بالنسبة للمادة الأصلية أي الهيولة المادة الأصلية ليست لها أي صورة بل المادة هي في يسعى استعداد، ولكن المادة لا توجد في الخارج إلا بالصورة، والصور مختلفة بعضها بعد البعض تعتبر جمالا بالنسبة للمادة، وعلى أساس الحركة الجوهرية تقبل المادة تلك الصور، وعلى أساس اللبس بعد اللبس لا تعدم الصور، بل تتغير الصورة إلى الصورة الأخرى، ولكن الكمال الوجودي الذي يرتبط إلى الصورة السابقة الكمال يبقى، إضافة إلى الكمال الثاني الذي يرتبط إلى الصورة الثانية. مثلا صورة النطفة ترتقي إلى صور مختلفة إلى أن تصل إلى صورة الإنسانية، والنواة مثلا تكون نخلا، وهكذا. هذه الصور أمور محفوظة في أمر محفوظ، يعني كمال تلك الصور محفوظة لا تنعدم في أمر محفوظ وهو المادة، فتلك المادة لها صور مختلفة تظهر، المادة تظهر بتلك الصور كل بوقتها كل بمرتبتها، وتقبل المادة تلك الصور تقبل الصورة بعد الصورة إنما يوجد الاقتضاء وعدم المانع. فإذن الموجود الطبيعي يكون في الخارج مركبا من المادة، يعني على هيولة والصورة، فهذه المادة والصورة أجزاء الموجود الخارجي، وأجزاؤه العينية، أجزاؤه الخارجية، أجزاؤه العينية يقال. وللحد إذن أجزاء، وهي الجنس والفصل، ولكن بين فرق بين الأجزاء المادية، الأجزاء الخارجية وأجزاء الحدية. أجزاء الخارجية لا تحتمل أحدهما على الآخر، تكون على النحو بشرط الله، وأما الأجزاء الحدية ليست كذلك، وهي الجنس والفصل، والجنس مأخوذ يعني منتزع من المادة، كما أن الفصل منتزع من الصورة، يحمل أحدهما على الآخر، يكون على نحو بشرط لا بشرط. وهذا باعتبار آخر يكونان، يعني المادة الجنس والفصل يكونان باعتبار آخر المادة والصورة العقليتان، ولا تحمل أحدهما على الآخر. وإذا لاحظنا المادة لا بشرط على نحو لا تأبى عن الحمل عن الصورة وعن الاتحاد بها، وكذلك إذا نلاحظ الصورة ولا تعبى عن الاتحاد بالمادة تكون لا بشرط المادة والصورة، هكذا. يعني إذا لاحظنا المادة لا بشد. الا نحو لا تعبا عن الحمل على الصوره ولا تعبا عن كونها متحده بالصوره وكذلك الصوره عندما نلاحظ الصوره الا نحو لا تعبا ان تكون متحده بالماده تكون لا بشد. فإن يكون أحدهما جنسا والآخر فصلا المادة بهذا الاعتبار تكون جنسا، الصورة بهذا الاعتبار تكون فصلا وقابلا للحمل وقابلا للحمل قابلا للحمل أحدهما للآخر. فهذا فهذان يكونان الأجزاء الحدية، يعني يقعان في حد النوع مثل ما يقال في حد الإنسان أنه حيوان ناطق. فإذا الموجود الخارجي له موجود الخارجي مركب من المادة والصورة فالتعريف والحد إذا مركب من الجنس والفصل. ونقول هل أن تركيب المادة والصورة هو اتحادي؟ المادة والصورة هم مركبة في الخارج، شيء واحد في الخارج، لا يوجد إلا شيء واحد. المادة والصورة متحدان في الخارج، وهذا الاتحاد هل هو اتحاد انضمامي أو اتحادي؟ تركيب يعني تركيب من قبل اتحادي أو من قبل انضمامي؟ تركيب المادة والصورة في الخارج هل هو من قبيل التركيب الاتحادي أو من قبيل التركيب الانضمامي؟ هذا إن شاء الله سيأتي في الفصول الآتية. والآن نقول معلوم أنهما الجنس والفصل، يعني اللذان ينفزعان من المادة والصورة الجنس والفصل متفارقان في الذهن، فيلاحظ على الحيوان فارغا عن الناطق، وكذلك الناطق يلاحظ فارغا عن الحيوان. للحيوان معنى مستقل، مفهوم مستقل مفارق عن مفهوم الناطق، وللناطق مفهوم مفارق عن مفهوم الحيوان. ولكن يحملان على الإنسان معا، ويقع لفظان حاكيان عن مفهومين، يعني هناك يعني لفظان كما أنهما لفظان أن لهما مفهومان، مفهومين يعني لكل مفهوم مستقل عن مفهوم الآخر، كل يحكي عن مفهوم غير مفهوم الآخر. هكذا بالنسبة للوجود الذهني، لكل وجود ذهني في الذهن. للحيوان مفهوم وله وجود ذهني، وللناطق مفهوم وله وجود ذهني، كما أن مفهومهما مختلفان وجودهما أيضا في الذهن مختلفان. أيضا الأجزاء الحدية في الذهن تغيرت مفهوما ووجودا، الاجزاء الحديه في الذهن تغايرت لا فرق بين المبين مفهومهما ووجودهما، مفهوما ووجودا. هذا بالنسبة للذهن، فهذا لا خلاف فيه وواضح ولا ريب فيه أنهما متفارقان مفهوما ومتفارقان وجودا بحسب الذهن. والكلام في هذا المقام يقع في الشيء الخارجي، في وجود أعضان في الخارج، والكلام في لحاظ الخارج وبحسب الخارج. هل أن الجنس والفس في الخارج، الجنس والفس في الخارج، هل أنهما ماهية واحدة أولى؟ الجنس ماهية والفس ماهية. للجنس مفهوم وللفس مفهوم في الذهن، هذا الكلام. وأما في الخارج كيف؟ في الخارج هل أن مفهوم الفس هو نفس مفهوم الجنس؟ مفهوم الجنس نفس مفهوم الفس مثلا؟ ليس كذلك، بل أنهما ماهيتان في الخارج أيضا كما في الذهن. وعلى أن لهما ماهية يكون لهما وجود واحد، يعني إذا كان ماهية واحدة طبعا لهما وجود واحد، لا يمكن أن يكون لماهية واحدة وجودان، هذا لا يمكن. إذا قلنا أن الجنس والفس في الخارج لهما ماهية واحدة، فإذا طبعا يكون لهما وجود واحد. وأما إذا فرضنا أن لهما ماهيتان كما أن لهما مفهومان وماهيتان في الذهن، في الخارج إذن كذلك لكل منهما ماهية غير ماهية الآخر. فنسأل هل أن لهما وجود واحد أو أن لهما وجودان في الخارج؟ عندما فرزنا أن للجنس ماهية في الخارج وللفس ماهية في الخارج غير ماهية الجنس، فهنا نسأل أن لهما وجود واحد في الخارج. هذا الوجود الخارج يعتبر وجودا للجنس ووجودا في الفاس، وجود واحد وماهيتان أولى ليس كذلك، لكل منهما وجود غير وجود الآخر. ويوجد هنا أقوال ثلاثة. الأول أن لهما ماهيتان، بحثنا في الخارج ليس بحثنا في الذهن. الذهن مفروغان، في الذهن لهما ماهيتان ولهما وجودان. بحثنا محور البحث هو الخارج. القول الأول أن لهما ماهيتان ووجودان في الخارج، لكل منهما وجود، لكل منهما يعني الجنس والفس، يعني أجزاء حتى، يعني للأجزاء الحتية في الخارج لكل جزء وجود ولكل جزء ماهية. هذا قول أول. الثاني أن لهما ماهيتان صحيح، ولكن لهما وجود واحد. الثالث أن لهما ماهية واحدة ووجود واحد. يقول لا، ولو أن لهما ماهيتان في الذهن ووجودان في الذهن، ولكن الخارج ليس كذلك. في الخارج لهما ماهية واحدة ووجود واحد. هذا القول الثالث. وأما هناك يوجد القول الرابع ويشير السبزوار في الكتاب، هذا قول سد المتعلمين والعرفاء بأن لها ماهيتان. هذا القول الرابع الذي فرزناها وكتبنا هناك غير قول سد المتعلمين. القول الرابع بأن لهما ماهيتان ووجودان في الخارج، وما ذكره هذا القول في المتن السبزواري لأنه لا قائل لهم بهذا القول. هذا ما معلوم باطل، أن لهما ماهيتان ووجودان هذا لا قائل له. أما هناك قول آخر و يعتبر القول الرابع، هذا القول الرابع الذي قلنا لا اعتبار له، هذا لا قائل به و باطلون. اما القول الرابع قول سد المتعلمين و سينصل الى هذا القول في الكتاب. فنقول اذا قلنا انهما لا يحمل احدهما على الاخر، هكذا نقول الإنسان الحيوان لا يحمل على الناطق. إذا قلنا أنهما لا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا شاهد أن لهما وجودان في المادة والخارج، يعني في الذهن والخارج، ومع ذلك قلنا أنهما يحمل أحدهما على الآخر في الجنس والفصل. وهذا يكون شاهدا لاتحاد وجودهما. وهل يمكن التغاير في الوجود مع كونهما متحدا الوجود ام لا؟ يعني اذا قلنا انهما لا يحمل احدهما على الاخر، لكل مفهوم وماهية لا يحمل احدهما على الاخر، خب هذا يكون شاهدا ان لهما وجودان في الخارج. وإذا قلنا أنهما يحمل أحدهما على الآخر، وهذا يكون شاهدا لاتحادهما في الوجود، شاهدا لاتحاد وجودهما. وهل يمكن التغاير في الوجود مع كونهما متحدا في الوجود أم لا؟ وهل يمكن التغاير في الوجود مع كونهما متحدا في الماهية أم لا؟ هذا هو المطلب والمشكل في المقام. يقول السبزواري الحق هو القول الثاني. هذا المطلب الأخير يحتاج، يعني ممكن أن يكون واضحا أكثر في المتن. على أي حال يقول السبزواري الحق هو القول الثاني. قول الثاني أن لهما ماهيتان ولهما وجود واحد، يعني أن للأجزاء الماهية معاني متعددة، مفاهيم متعددة في الخارج، كما أن لهما معاني متعددة في الذهن، أن لهما معاني متعددة لكل معنى، لكل مفهوم في الخارج، ولكن وجودهما وجودها وجودها يعني از الاجزاء الحديه، وجودهما يعني جزئين من الجنس والفصل، لكن وجودها واحد في الخارج. وللماهيه لكن وجودها واحد في الخارج. هم نسأل أن للماهية لو أنه لا وجود للماهية في الخارج، يقول للماهية وجود بالتبع، أي بتبع الوجود، بتبع الوجود الخارجي. وهنا قول رابع وهو قول السادة المتعلمين والعرفاء بأن الماهية أمر انتزاعي، يعني كأنه في قول السبزواري في مرحلة الأولى يقول أن هناك وجود واحد. وللماهية إذن فرز وجودا ولكن بتبع وجود، بتبع هذا الوجود، هذا الوجود أمر خارجي وللماهية وجود بالعرض، وجود بالتبع، أي بتبع هذا الوجود الخارج. ولكن هناك قول وهو قول سلم المتعلهين وقول العرفاء بأن الماهية أمر نتزاعي فليس له أي مرتبة من التحقق، فإذا يكون الوجود في الخارج أمرا واحدا بسيطا فقط وهو وجود الشيء. هذا الوجود الخارجي أصلا لا يرتبط على الماهية، لا أصالة ولا تبعا أبدا. لا يوجد الماهية لأي مرتبة من الوجود، أصلا لا وجود للماهية، لا أصالة ولا تبعا. الماهية أمر انتزاعي، بعد أن تحقق الشيء في الخارج، بعد أن يوجد الشيء في الخارج، ننتزع من مرتبة هذا الوجود الخارجي، ننتزع من حد هذا الوجود الخارجي، لأن الموجود الخارج كما ذكرنا ليس الموجود في الخارج هو نفس الوجود، لكل موجود في الخارج مرتبة وحد خاص. الوجود بما أنه وجود لا حد له، لا ماهية له، وهو الحق سبحانه وتعالى. أما ما سواه موجود، كل شيء ما سوى الحق موجود، يعني له وجود محدود، يعني لا ليس له، له وجود محدود، بل هو وجود محدود. الوجود المحدود يسمى بالموجود، يعني الموجود الذي وجوده من غيره، له سبب، له علة. نعم الوجود إذا موجود، ولكن يطلق للوجود موجود على أنه عين الوجود فعين الموجود، ووجود الوجود الوجود عينه، وموجودية الوجود تنتزع من نفس الوجود بحيثية إطلاقية. ولذا قلنا موضوع في الحكمة المتعالى لا فرق بين أن نقول الموضوع الوجود أو الموجود، لأن الوجود هو الموجود أصالة، الموجود الموجود أصالة هو الوجود، ولكن الشيء الآخر عندما يطلق عليه الموجود وجوده من غيره وله إلة، ولذا ينتزع الموجودية من غير الوجود بحيثية تعليلية. وأما الماهية ليست كذلك، لا وجود للماهية أبدا، ليس له أي مرتبة من الوجود، لا تحقق للماهية في الخارج إلا أنه أمر انتزاعي ينتزع من حد الوجود، فلا وجود للماهية لا أصالة ولا تبعا. بعد أن ذكرنا أن للماهية لا يوجد الوجود، الشيء الخارجي هو وجود الشيء، وجود أمر واحد بسيط. فإذا يوجد هناك التساؤل، سؤال: إذا كان الخارج أمر واحد بسيط وهو الوجود، يعني وجود الشيء، والماهية ليس لها أي مرتبة من وجود، أمر منتزع فقط، كيف ينتزع من وجود واحد الأمور المختلفة المتعددة الماهوية؟ مثلا نقول الإنسان، مثلا نقول الإنسان جوهر جسم، مثلا نام و ناطق، هذه العناوين مختلفة ماهوية تستغى لهذا الشيء واحد البسيط الخارجي وهو الإنسان في أي شيء هكذا. يقول لا، هذا سؤال لا بأس به، ولكن جوابه هو أن هذه المفاهيم، هذه العناوين تستغى لهذا الشيء وتنتزع من هذا الشيء الواحد على أساس مقايسة هذا الشيء بالنسبة للأشياء المختلفة، مقايسة وجود ذلك الشيء بالأمور المختلفة. مثلا وجود زيت، إذا وجود زيت أمر واحد، عندما يقاس لوجود عمر، لوجود بكر، لوجود خالق، هناك ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك الانسانيه، ما به الامتياز مثلا طويل قصير سمين مثلا، و هذه الامور المختلفه الشخصيه. كونهم انسانا ينتزع، يعني يستغى على زيد بالنسبة له في موفل مقايسة لعمل لبكر وخالد وهكذا، وهكذا بالنسبة للحيوانات، عندما يقاس زيد بالنسبة لسائر الحيوانات يستغى أنه حيوان كما أنه، يعني هذا هناك يوجد وجه مشترك وما به الاشتراك في الحيوانية. وبالقياس للنباتات أيضا كذلك نام، وبالنسبة للأجسام أيضا جسم وهكذا والجواهر. نذكر هذا في عبارة نفس السبزواري في تعليقه إن شاء الله في المتن. والحاصل يقاس هذا الشيء الخارجي، الوجود الخارجي، إما بالأفراد الإنسانية أو بالأفراد الحيوانية أو بالأفراد النباتية أو بالأفراد الجسمية، وتنتزع في كل قياس أمور من الإنسانية والحيوانية والنباتية والجسمية مثلا والجوهرية، وتستغى هذا العناوين على هذا الشيء واحد، وهذا أمر عقلي، وهذا أمر يعتمد على تحليل العقل. فإذا نقول بعد هذا الجواب الواقع أن الماهية لا أصل لها أبدا في الخارج، لكي يفترض لها وجود حتى بالتبع لا أبدا. أو يوجد هناك، ويوجد هناك قول بأن الوجود أيضا في الخارج متعدد. كيف يمكن أن يكون في الخارج متعددا هذه الكثرة؟ هذه الكثرة التي ذكرناها تكون تعدد العناوين على أساس تحليل العقل، وأمر ذهني لا بقية لها في الخارج، والخارج أمر واحد وهو واحد. نعم الكمالات باقية في هذا الوجود، الكمالات التي كانت سابقة على هذه الصورة الفعلية باقية لهذا المرتبة من الوجود الأخير على أساس لبس بعد اللبس. نقل العبارة: إذا كان هناك إبهام ممكنا يتسي في العبارة. غرر في ذكر الأقوال في كيفية التركيب من الأجزاء التحدية، أي الجنس والفصل مثلا، لأنهما إثنان مع أن أحدهما يحمل على الآخر. هذا البحث يوجد في الأسرار المرحلة الثالثة، الفصل التاسع والعاشر والإحداشر. غرر في ذكر الأقوال في كيفية التركيب في الأجزاء الحدية. قلنا هناك أجزاء حدية وأجزاء عينية، وقد وصفه المحق الشريف بأنه مما تحيرت فيه الأوهام واختلفت فيه آراء الأعلى، يعني من المسائل الغامزة، من المسائل السبعة صعبة، لأنه نرى أن الجنس والفصل إثنان ومتعددان، ومع ذلك نرى جواز حمل أحدهما على الآخر. هذا كيف يكون؟ ومعلوم أن في الحملة يشترط اتحاد الوجود. كيف تكونان متعددان ويحمل البعض على البعض، يحمل أحدهما على الآخر؟ ولذا يقول مما هذا بأنه مما تحيرت فيه الأوهام واختلفت فيه آراء الأعلام. يقول السبزواري: حدية الأجزاء ذهنا غايرت. حدية الأجزاء يعني الأجزاء الحدية، الجنس فالفصل مثلا. حدية الأجزاء يعني من هذا، من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الأجزاء الحدية ذهنا يعني في الذهن، بحسب الذهن غايرت، متغايران متعددان بحسب ذواتها و بحسب وجوداتها معا، يعني متغايران بحسب الماهیتی و بحسب الوجود، یعنی الوجود الذهنی. اجزاء الحد متعددان مختلفان متغايران بحسب الماهية و بحسب الوجود في الذهن قطعا و اتفاقا. ولكن الخلاف في انها كيف هي في العين، كي حد حدية الأجزاء، يعني أجزاء الحدية كيف تكون في الخارج، يعني حكمها في الخارج متعددان أو واحد، ولكن الخلاف في أنها كيف هي في العين يعني في الخارج، هل وحدت ماهيتها في العين أو تعددت؟ أجزاء الحدية في الخارج متعددة متعددة كما في الذهن، أو لا واحدة متحدة بخلاف الذهن، يعني الأجزاء الحدية في الخارج مفهوم واحد، أجزاء الحدية لها معا ماهية واحدة، أولا لكل مفهوم لكل ماهيته. هل وحدت ماهيتها ماهية أجزاء الحدية في العين في الخارج أو تعددت؟ لا ليس كذلك، لكل ماهية لكل مفهوم في الخارج. بحث الوجود يأتي، الوجود واحد، والوجود في الخارج تعدد الوجود في الخارج باطل، قول باطل، الوجود في الخارج واحد، أما الماهيات الأجزاء الحدية إذن لها ماهية واحدة في الخارج أو لا، لكل جزء ماهية، ولكن مع ذلك الوجود وجودها وجود الكل في الخارج واحد. ثم على الثاني، أي تعددها ماهية، هذا هو مثلا قول الثاني. ثم على الثاني يعني التعدد، هل وحدت ماهيتها في العين أو تعددت؟ هذا الثاني يعني تعددت. ثم على الثاني، إذا كانت أجزاء الحدية في الخارج متعددة أي تعددها ماهية، إذا تعددت ماهية أجزاء الحدية في الخارج فإما اتحد الأجزاء وجودا أو تعددا. بعد أن فرزنا مثلا أن ماهيات أجزاء الحدية متعددة في الخارج، فنسأل ونبحث أن وجودها أيضا متعددة، وليس كذلك، وجودها واحد. ثم على الثاني، أي تعددها ماهية، فإما اتحد يعني اتحدت الأجزاء، فإما اتحد الأجزاء كذاتها، إما اتحد الأجزاء وجودا أو تعددا. هنا جملة معتزة بالنسبة للعبارة، يقول وتذكير الفعل المستند إلى ضمير المؤنث المجازي كثير، اتحدا أجزاء جامون يجب أن تكون اتحدت، ولكن جاء بالتذكير المذكر، وتذكير الفعل اتحدا المستند إلى ضمير المؤنث المجازي الأجزاء كثير في النظم، هذا حكم الشعر. هذا أولا. والرفع وجود، قال فأما اتحدا الأجزاء وجودا، ممكن أن نقول وجود، والرفع الوجود على الفاعلية وتنوينه يعني تنوين وجود للتعويض يعني عوزا من الزمير. و این کانا ممکنین و این کانا ممکنین ولو و این کانا ممکنین یعنی النصب و رفع او التذکیر و التأنیث لیکن لا یخلو الکلام یعنی ثلاثه یعنی لا مناسبه لشعر الایال فإما اتحدا على الزا وجودا او وجودها کذالک او وجودها کذاتها ای ماهیتها تعددا الماهیات فرزنا ان الماهیات ان اجزاء الحدیه فی الخای متعددتون به حسب المفهوم اما وجودها ایزن کذالک متعددتون او لیت کذالک بل متحدتون فإما اتحدا وجودن یعنی فإما اتحد های الاجزا وجودن او وجودها کذاتها ماهیتها تعددا فهازی اقوال ثلاثه قد ذهب الى كل طائفتون الثانی یعنی قول الثانی و هو ان الاجزاء الحدیه متعدده في العين ان الاجزاء الحديه متعدده في العين يعني لكل الاجزاء الحديه الماهيات التي هي اجزاء الحد متعدده في العين يعني بتبع الوجود ان الاجزاء الحديه متعدده في العين ماهيه متحده وجودا اجزاء الحدیه فی الخارج متعددتون به حسب الماهیه و متحدتون به حسب الوجود هذا القول عندنا معتبر یعنی الشیء وجوده فی الخارج واحد ولو ان تسلب له الماهیات والعناوین مختلفه اجزاء الحد في الخارج بحسب الماهيه متعدده اما بحسب الوجود واحد لدي معتبر الثاني يعني هذا القول عندنا معتبر فان الماهيه لما كانت متحققه ومجهوله بالعرض في العين فان الماهيه لما كانت متحققه ومجهوله بالعرض في العين يعني بتبع العين فتلك الأجزاء في مقام تجوهرها وشيئية ماهيتها مختلفة ولكنها في مقام وجودها واحدة فتلك الأجزاء يعني الجنس والفس يعني أجزاء الحدية أجزاء الحدية في مقام تجوهرها وشيئية ماهيتها مختلفة يعني كل مفهوم وماهية في الخارج ولكنها في مقام وجودها واحدة هذا إذا نزلنا إلى تحقق الماهية بالعرس يعني إذا عندما قلنا أن للماهية تحقق في الخارج بتبع الوجود بالعرس مثلا خب يمكن أن نفترض هذا القول صحيحا وأما إذا كان هناك قول صد متعدين لا ليس كذلك وأما إذا نظرنا إلى اتحاد الوجود وعدم تعقل ماهية أبدا وأما إذا نظرنا كما هو قول صد متعدين قول العرفاء و اما اذا نظرنا الى عدم تعقل ماهیه به ذات و بزن و ان الوجود هو المتعقل به ذات فلا مقام ذات للاجزاء ممکن ان نقل مقام ولا مقام و ولا مقام ذات للاجزای فی العین وراء الوجود، وراء الوجود لا وجود چیه بزن، فرضاً هم بساطت ذات و ترکیب ها اصلا لا وجود بحث اونا که اصلا البحث لا فایده فیه، لا لغو ان الخارج متعدد و واحد، لا يوجد في الخارج غير الوجود شيء حتى نقول متعدد او واحد، فلا مقام ذات للاجزاء في العين، يعني لا اعتبار لا تحقق لا شيئيه لاجزاء الحتيه في الخارج، هناك وجود فقط، لا مقام لا مقام ذات للاجزاء يعني لأجزاء الحدية في العين وراء الوجود، فرضاً أن بساطة الذات أو تركيبها، فرضاً أن نقول مثلاً هناك واحد أو مركب، فإذاً ذاك السؤال هنا يوجد كيف يمكن أن يكون وجود واحداً بسيطاً ويستغ عليه عن عناوين مختلفة. يقول بل كما يقول أصحاب القول هناك قول أن الماهيات أجزاء الحدية في الخارج واحدة ماهية ووجودا، خب هذا السؤال يتوجه إليه مثلا كيف يمكن أن يكون ماهية ووجودا واحدة مع أنها تشتغ عليها عناوين مختلفة، جوابهم جوابنا كما قلنا هكذا يقول سبزوالي. بل كما يقول أصحاب القول بوحدتها بوحدة أجزاء الماهية ذاتا ووجودا في جواب من يقول عليهم، هذا السؤال، السؤال هذا المهم هو السؤال والجواب، يقول هم أجابوا عن هذا السؤال ونحن أيضا نجيب عن هذا السؤال جواب نفس الجواب، سؤال هذا إن الصورة العقلية المتخالفة، أن الصور العقلية المتخالفة الجوهر الجسم الجنس الحيوان مثلا عناوين مختلفة تشتغل على الإنسان على زيد، إن مع أنه وجود واحد بسيط، إن الصور العقلية المتخالفة كيف تكون مطابقة لأمر بسيط ذاتا ووجودا في العين، جواب إنها تنتزع من ذلك البسيط بحسب اعتبارات و استعدادات تحصل العقل و يقایس على اساس مقایس هذا الشيء بشيء بشيء اشياء مختلفة يستوق عليه ما به الاشتراك، انها تنتزع من ذلك البسيط بحسب اعتبارات و استعدادات تحصل للعقل مشاهدة جزئيات اقل و اكثر معه، يعني مع ذلك البسيط، تنبه العقل هذه الاعتبارات لما به الاشتراك و ما به الامتياز بينها، كذلك نقول، يعني هذا الجواب جواب من قبلهم الذين يقولون بوحدتها ذاتا وجوابا وجودا، نحن ايضا نقول هذا الجواب في جواب في هذا السؤال، قال بل كما يقول اصحاب القول بوحدتها ذاتا وجودا في جواب من يقول كذا، كذلك نقول نحن ايضا هنا يوجد مطلب، يعني توضيح كما ذكرنا لنفس السبزواري في تعليقه في هذا الكتاب 490. يقول السبزواري: فهذا أقوال ثلاثة. الأول أنها في العين واحدة معينة، وهي الأول أنها في العين واحدة ماهية الأول أنها في العين واحدة ماهية فمعلوم أن الماهية الواحدة لا يكون لها إلا وجود واحد. والثاني أنها في العين متكسرة ماهية كما في الذهن متحدة وجودا. والثالث أنها متكسرة ماهية ووجودا. وتجييفها في الكتب المستور تجييفها في الكتب مستور. والصواب قول رابع، وهو أن ماهية الأجزاء العقلية غير متحققة في العين أن ماهية الأجزاء العقلية غير متحققة في العين، لا بنحو الوحدة ولا بنحو الكسرة كما أشرنا إليه بقولنا، بل باعتبارات له تلك الصورة، وهو مقتضى أصالة الوجود واعتبارية ماهية. وفي الخارج ليس إلا نحو وجود ينتزع منه العقل لأجل التنبيه بمشاركات أقل وأكثر مفاهيم خاصة وعامة وعام. فإذا حصل زيد في الأرض بمعونة الحس والشاهد معه أمرا وبكرا وخالدا مثلا، حصل له استعداد حصول الإنسان. وإذا شاهد معه الفرس والبقر مثلا حصل الحيوان. وإذا شاهد معه الشجر حصل الجسم النام، وهكذا. وليست متحققة في العين إلا بالعرض. وهذا مذهب صدر المتعلمين قدس سره وليه ناظر مرتزاه من الفصول الحقيقية أنهاء الوجودات إلى آخره تراجعون. كذلك نقول نحن باعتبارات له، أي لما له تلك الأجزاء، فالمرجع معلوم من السياق. تلك له، أي لما له تلك الأجزاء، ما جاء تلك، فالمرجع يعني تلك الأجزاء بالنسبة له معلوم من السياق، وهو حينئذ نحو من الوجود بسيط. تلك الصور الذهنية. بل باعتبارات له تلك الصور الذهنية. فبالحقيقة يعني هذا هو القول الرابع، كلها خارجة من ذلك الوجود ذاتية كانت المفاهيم الذهنية أو أرضية. لأن أحيانا مثلا يستغل الإنسان أنه حيوان ويستغل الإنسان أنه كاتب، بعضها أرضية بعضها ذاتية. فبالحقيقة كلها يعني تلك الاعتبارات خارجة من ذلك الوجود الواحد ذاتيتا كانت المفاهيم الذهنية وعرضيتا، إلا أن ما ينتزع ويحكي عن مقامه الأول المقامه يعني بالنسبة لهذا الشيء الأول تسمى ذاتيات، وما ينتزع ويحكي عن مقامه الثاني تسمى بعرضيات. وأما القول الثالث فسخيف. هذا قول يأتي إلى شيخ الإشراق. وأما القول الثالث ممكن أن تراجعون إلى صفحة 492 من هذا الكتاب، هناك تعليق للآمل. يقول القول الثالث هو القول بتعدد الأجزاء في الخارج ماهية ووجودا، وهو مختار الشيخ الإشراق، واستدل له بأنه لو اتخذت الأجزاء جعلا ووجودا لما أمكن بقاء الجنس بعد زوال الفأس، مع أنه هذا قول معروف وجوابه أيضا معروف، مع أنه يبقى بعد زوال الفأس. فإن الشجر إذا قطع والحيوان إذا مات يبقى جنسه وهو الجسم مع زوال الفأس وهو النمو والحيز. فبحث سخاوتي هو استحالة تعقب الحمل بينهما ينزل لامتناع حمل الموجودات المتباينة بعض على بعض، إذ المصحح للحمل اتهاد وجود المحمول والموضوع، الاتهاد بحسب الوجود معتبر في الحمل مطلقا سواء كان أوليا أو شائعا. وهنا تعليق آخر 490 والجواب عن شيخ الشراق هناك أوضح بالنسبة له هذا الباقي. هذا للهيدجي يقول فيه أن تعويض التنوين المضاف ثم على هو المختار لدى الشيخ المتعلم الإشراقي، واستدل عليه بأنه لو اتعد الأجزاء جعلا وجودا لما أمكن بقاء الجنس بعد الزوال فسيه، لكن الثاني باطل، إذ الشجر إذا قطع والحيوان إذا مات فإنه بقي جنسهما مع زوال النمو والحيز. الآيان. وأما القول الثالث إكانا إثنين ماهية ووجودا، يعني الأجزاء الحدية لكل ماهية ولكل وجود مثلا. أما القول الثالث يعني لكل ماهية ولكل وجود في الخارج. وأما القول الثالث فسخيف، لا يتعقق الحمل بينها حينئذ، لأن الحمل يقتضي الاتحاد، والاتحاد يكون بحسب الوجود. فنقول زيد هو حيوان ناطق. والحمد لله رب العالمين.